بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
صفة الطهارة والصلاة النبوية
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان، وذلك ضمن دورة الدروس العلمية الأولى المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض.
نسأل الله أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم طلبة العلم، نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، والله نسأل أن يجعل هذا الاجتماع مباركا فيه، مثقلا لميزان حسناتنا، نافعا لنا في علمنا وعملنا ودعوتنا. أيها الأكارم، صفة طهارة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه من أعظم العبادات، ذلك لأن هذين الأمرين، أعني الطهارة والصلاة، لا تبرأ ذمة المكلف القادر إلا على الإتيان بهما على الوجه المشروع. وقد كتب أهل العلم في المطولات والمختصرات والمصنفات المستقلة، كتبوا في هذين الأمرين، والمؤلفات أشهر من أن تحصر، بل لا يحصيها ديوان كاتب. وكان من المتفق أن يقرأ في هذا المجلس كتاب سماحة الوالد الشيخ، بل شيخ الإسلام، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولكن لضيق الوقت ولقصر المدة الزمنية آثرت أن أتكلم كلاما منثورا. ذلك كما قال أهل العلم، إن العلم إما أن يكون تجميع متفرق، أو تفريق مجتمع، أو اختصار مطول، أو تطويل مختصر، وجميع المصنفات العلمية لا تخرج من هذه القسمة الرباعية في الغالب. وقبل البدء في ذكر صفة الطهارة النبوية، يقال أيها الإخوة، إن طلب العلم وإن تربية الشاب لنفسه على العلم الشرعي هي بعد توفيق الله وفضله طريق النجاة من فتن الشهوات والشبهات. وما أصاب المسلم من الخلل سواء في أمور الشبهات أو الشهوات، وما أصاب المجتمعات الإسلامية، وما أصاب الدعوات الإصلاحية من الخلل إلا بسبب تفريطها في أخذ العلم من مصادره. وإذا قيل أخذ العلم من مصادره، فالمراد أمران: مصادر التلقي ومنهج الاستدلال. فمثلا كل إنسان يقول أنا مرجعي إلى الكتاب والسنة، حتى أهل الضلال من الفرق والنحل يقولون نحن مصدرنا الكتاب والسنة كمصدر استدلال، ولكن منهج الاستدلال على ضلال. تارة يقدم العقل على النقل، تقدم آراء الرجال على أخبار النبوة. أما المنهج السليم فهو وفق ما كان عليه سلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى، يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من السلف الصالح؟ على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم من سار وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا ترى أن كلام أئمة السنة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام السنة إلى وقتنا هذا لا يختلف، وإن اختلفت ألفاظه تتفق معانيه. لما؟ لأن المصدر واحد، ولأن المنهج في الاستدلال واحد. ولهذا ذكر الزواوي في مناقب الإمام مالك أن شابا سأل الإمام مالكا فقال: يا إمام، أوصني. فأوصاه مالك بوصية يوصي بها بعضنا بعضا، لكن الإمام مالكا زاد قيدا، قال: يا بني اطلب العلم، ثم قال: من أهله، اطلب العلم من أهله. فما كل إنسان يؤخذ منه العلم، وما كل كتاب كتب ينتفع به وإن كان فيه نفع، لكن على طالب العلم أن يستغل أوقاته وأن يستغل فراغه وأن يستغل نشاطه وأن يحرص على أهل العلم الراسخين قبل كل شيء. الخطيب البغدادي يقول في كتاب الكفاية والرحلة: على طالب العلم أن يأخذ عن أشياخ بلده ثم يرحل. وذكر في كتاب الرحلة: باب من رحل إلى شيخ فمات قبل أن يدركه. ثم ذكر أن بعض السلف تأسف وتحسر على موت بعض كبار المشائخ دون أن ينهل من معين علمهم. أقول من باب النصيحة والديانة: علينا أن نستغل الثلة الباقية المقدمة في علوم الشريعة، وأن ننهل من معين علمهم، فإن ضعفت همة بعضنا فلا أقل من سماع ما سجل لهم أو من قراءة ما كتبوا. عودا على بدء فيما يتعلق بالطهارة، سأذكرها مسائل مقسمة من باب ضبط العلم. وأنا كما قلت لكم لن آتي بشيء من عندي، هو كلام لأهل العلم من مختصرات ومطولات والمسموع، قسمته إلى فقرات وفقرات بحيث يسهل ضبطها واستحضارها عند الحاجة له. أولا، العبادة مبناها على أصلين اثنين: الإخلاص والاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أمر مقطوع به. والاتباع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا وقفة منهجية دعوية: كثرة التعبد وكثرة يعني التفرغ للعبادة والتلاوة لا تنفع صاحبها إلا إذا كان تعبده على منهج علمي. وبالمثال يتضح المقال: اقرأ سورة الغاشية وتأمل فيما قال ربنا: وجوه يومئذ خاشعة، خشوع، عاملة ناصبة، عمل ونصب. خصال ثلاث: واحدة تزكي الشخص، خشوع وعمل ونصب، يعني تعب، والنتيجة تصل نارا حامية. إذن التعبد بدون بينة شرعية لا ينفع صاحبه شيئا. وحديث النفر الثلاثة نقرأه جميعا، بل قد يحفظه الجميع، لكن المراد ماذا نستفيد؟ أحد النفر يقول لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهم: أما أنا فأصوم الأفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب. من المعلوم في السيرة والمنهج أن الغضب النبوي لا يكون إلا على أمر عظيم شنيع. غضب فجمع الناس، ثم أكد الكلام قبل ذكره بمؤكدات، مما يدل على أهمية الخبر. أنت إذا أردت تؤكد خبرا تقحم يمينا فيه فتقول والله، أو تقدم ما يثبت أنك أما يثبت أن الخبر له أهمية، تقول سأكلمك كلاما وأنا صادق فيما أقول، فأصغي بسمعك حتى تهيئ المستمع إلى خطورة الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ خبر النفر الثلاثة غضب وجمع الناس، ثم جاءت المؤكدات: أما والله يمين، إني تأكيد لأعلمكم، لام تأكيد، بالله ولا أخشاكم ولا أتقاكم لأنا. سبع مؤكدات، ما الخبر؟ ثم قال: لقد بلغني خبر النفر، أما والله إني لأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا هذه الشناعة؟ لأن الغلو والخروج عن الحد المشروع يفضي بصاحبه للابتداع وإلى الخروج عن الخط الشرعي في في الحدود وفي الأعراض وفي الدماء وفي التعبدات وفي البدع، وهذا مشهود ملحوظ. ولهذا تقرؤون في كتب السلف في الزهد، الزهد زهدان، زهد بدعي وزهد شرعي. الزهد البدعي أعطيكم مثالا له، بعضنا إذا قرأ أثر يقول ما شاء الله أين نحن من هؤلاء، لكن إذا عرضت على الميزان الشرعي تقول قبح الله هذا العمل والحمد لله الذي عافانا. أحدهم يرى امرأة، ذكر ابن الجوزي أن أحد الزهاد الجهال رأى امرأة فنظر إلى وجهها ثم رجع إلى بيته حسيرا كثيرا باكيا يقول عصيت ربي، حتى أكفر عن خطيئتي أخذ مسمارا وضع على النار ثم فقع عينه وقال الآن طابت نفسي. هذا جاهل مركب، الذنب الذي حصل في عينه أعظم من الذنب الذي رأى بعينه. آخر رأى شخصا مليحا أمردا فتغزل فيه فرجع إلى بيته مسرعا متحرقا فصعد إلى على السطح ثم قذف برأسه بنفسه على الحجر حتى مات، وكتب في وصيته وكذا الآن شعرت أني تبت. هذا جاهل مركب، لما؟ لأنه هو تدين لكن تدين على ضلال. ولهذا لما قيل للشافعي يا إمام لقد رأينا رجلا صالحا يمشي على الماء ويقفز في الهواء، الشافعي إمام مذهبه متبوع في الخافقين، لما بلغ الخبر مغتر ماذا قال؟ إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. لا تهتم بالعمل، اعرض عمله على الكتاب والسنة، والأمثلة تطول في هذا المجال. المهم أذكر لكم بعض الأمور في العبادة فيما يتعلق في الطهارة. فيما يتعلق بالطهارة والصلاة جاءت النصوص عامة وجاءت خاصة، أما النصوص الخاصة في الاتباع النبوي قال صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام لما توضأ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. المسألة الأولى فيما يتعلق بالطهارة، الأذكار المتعلقة بالوضوء على أقسام ثلاثة، قسم قبل الوضوء وقسم في أثناء الوضوء وقسم بعد الفراغ من الوضوء، هذه قسمة لا بد منها. أما ما كان قبل الوضوء فهناك ذكران، أحدهما مشروع والآخر ممنوع، الأول سنة والثاني بدعة. أما السنة فهي التسمية، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث له طرق، حتى قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا مشروع. وأما الممنوع فهو الجهر بالنية كما يحصل من بعض الناس، اللهم إني نويت بوضوء هذا أو نويت أن أتوضأ وضوءا لصلاة العصر أو لصلاة الظهر إلى آخره، فالجهر بالنية بدعة. قال شيخ الإسلام لو عمر أحدهم عمر نوح عليه الصلاة والسلام لم يجد حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا أثرا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالنية. أنا سأختصر حتى يكون العبارة أدق. إذن الذكر قبل الطهارة على قسمين، مشروع وممنوع. هناك فائدة في التسمية أيها الأكارم، قيدوها عندكم. التسمية في السنة جاءت على أربعة أقسام، تارة تكون التسمية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم كما عند قراءة القرآن الكريم، وتارة تكون التسمية ناقصة في اللفظ كما هو عند الذبح وعند الصيد وعند الوضوء بسم الله، وتارة تكون التسمية مضافة كما في إدخال الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، وتارة تكون التسمية مطلقة كدخول المنزل إذا دخل أحدكم منزله فسمى الله، قالوا التسمية هنا إن شئت أكملها أو لا تكملها. طيب، هذا فيما يتعلق بالأذكار قبل الطهارة. الأذكار على الطهارة ورد أمران أو ورد ذكران، أحدهم موضوع لا يصح، وهو أن يخص كل عضو من أعضاء وضوئه بذكر. قد ورد حديث في الطبراني لا يصح، ضعيف جدا، وعده بعضهم موضوعا، إذا غسل كفيه قال اللهم أعطني كفي كتابي بيميني، وإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، إذا غسل قدمه قال اللهم ثبت قدمي يوم تزيل الأقدام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على أعضاء وضوئه، أو كما قال رحمه الله. ورد حديث آخر عند النسائي في السنن وعند ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول على وضوئه: اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري. حسنه بعض أهل العلم. إذن قبل الطهارة ذكران، ضعيف وصحيح، وفي أثنائها ذكران، وبعد الوضوء ورد أيضا قسمان: قسم لا يصح وقسم صحيح. أما الذي يصح فهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله في مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا صحيح. ورد ذكر وهي سنة قد يعني يقل العمل بها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من وضوئه يقول أحيانا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا يسمى ماذا؟ كفارة المجلس. يعني هذا الذكر تارة يقال بعد القيام من المجلس، ويقال بعد الفراغ من الوضوء. قد يستشكل بعضنا فيقول: كيف يقال هنا وها هنا؟ لا مانع، بعض الأذكار يكون لها مواضع كثيرة، مثل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة وعند الغضب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعندما ترى ما يسوءك في منامك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم أن كفارة المجلس تارة تقال بعد القيام، وتارة تقال بعد الفراغ من الوضوء. أيضا جاء حديث ضعيف انتبه له، وهي زيادة متعلقة باللفظ الأول: كان إذا فرغ من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا صحيح، جاء الرواية عند ابن السني: وكان يرفع طرفه إلى السماء. إذا نستفيد: الصيغة الفعلية ضعيفة، رفع البصر، والصيغة القولية صحيحة. هذا باختصار فيما يتعلق بالأذكار. بقي مسألة، وهي إذا نسي التسمية، إذا نسي التسمية على وضوئه يقال يقولها متى تذكرها، تذكرها في أوسط الوضوء أو قبيل آخره. أما إذا نسيها بالكلية فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا مسألة متفرعة على البسملة: إذا كان مكان الوضوء أو كانت الميضة في مكان قضاء الحاجة، جل الله المتكلم والسامعين والمكان، شخص قضى حاجته ثم أراد يتوضأ في نفس المكان، هل يسمي الله لأن التسمية واجبة عند من ذكرها، أو لا يسمي تعظيما؟ قالوا عندنا هنا واجب اللي هو ذكر التسمية عند من تذكرها، وعندنا مكروه ذكر الله في الخلاء. سألت سماحة الشيخ بن باز رحمه الله فقال: يسمي الله تعالى لأن التسمية هنا لا بد منها عند من تذكرها، ولا يضره في ذلك المكان. صفة أو فيما يتعلق بماء الوضوء، ورد في السنة ثلاث كميات للماء المتوضأ به، أو ورد ثلاثة أمور. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، في القاموس المد ملء كفي الرجل المتوسط. وروى أبو داود عن أم عمارة رضي الله عنها أنه كان يتوضأ بثلثي مد، ولم يصح شيء أقل من هذه الكمية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرف في الوضوء، قال البخاري: وكره أهل العلم السرف، ذكر بعضهم ولو كان على بحر. قد يقول إنسان: أنا سأتوضأ بماء كثير والماء لن يضيع. يقال: المراد هنا التقلل من كمية الماء للتعبد. قد كان الإمام أحمد كما يقول بعض أصحابه كان إذا توضأ سترناه عن الناس حتى لا يتهم بالوسوسة لقلة اقتصاده في استعمال الماء. مسألة في الوضوء: عدد مرات الوضوء، يعني عدد غسل أعضاء الوضوء، هناك ثلاث صفات ورابعة فرعية عليها. قال البخاري رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة، يغسل كل عضو مرة مرة. ثم ساق حديث ابن عباس. الصفة الثانية قال البخاري: باب الوضوء مرتان مرتان. ثم ساق حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه السلام توضأ فغسل كل عضو مرتين مرتين. ثم قال البخاري: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ثم ساق حديث ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه السلام توضأ ثلاث مرات ثلاث مرات. يعني لك مشروع لك أن تغسل كل عضو مرة مرة، هذه واحدة. الثانية: كل عضو مرتين مرتين. الثالثة: كل عضو ثلاثا ثلاثا. الرابعة: أن تشاكل بين الأعضاء. كيف ذلك؟ تغسل كفك مرة تتوضأ مرتين، وجهك ثلاث مرات، المهم لا تنقص عن واحدة ولا تزيد عن ثلاث، فأصبح عندنا أربع هيئات: مرة مرة، مرتان مرتان، ثلاث ثلاث، وثلاث ثلاث هذه بعدها صيغة رابعة وهي المخالفة أو المشاكلة في العدد. وهنا مسألة أيضا، وهي أن مسح الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول بعض أهل العلم أن مسح الرأس الثابت السنة أنه يمسح رأسه مرة واحدة، أما ما جاء في بعض الروايات أنه يمسح الرأس مرتين وثلاثا فروايات شاذة. إذن استفدنا الآن عدد صفات أو مرات الوضوء. المسألة التي بعدها: الإخلال في غسل بعض أعضاء الوضوء. أنا أذكر لكم بعض الأمور حتى يستفيد الإنسان أولا ثم يفيد غيره. مما يقع فيه الخلل والنقص وعدم الإسباغ فيما يتعلق بغسل الذراع، نحن نعرف جميعا أن الإنسان أو قبل غسل الذراع في المضمضة والاستنشاق، الناس فيها على أقسام من ثلاثة، ودائما يا أخوان التقسيم العقلي هذا يعين على ضبط الفائدة. المضمضة والاستنشاق الناس على أقسام ثلاثة: مفرط ومفرط ومتبع. الأول وهو المفرط والمهمل من يضع الماء على طرف شفتيه كناية عن المضمضة، وعلى طرف أنفه كناية عن ماذا؟ الاستنشاق. وهذا ما صدق عليه لا شرعا ولا لغة أنه تمضمض ولا استنشق. والغالب أن بعض الناس يفعلها إذا كان صائما، فإذا سألته قال: أخشى أن أجرح صيامي. يقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مفرط أو مهمل، من وضع الماء على طرف الشفتين كناية عن المضمضة وعلى طرف الأنف كناية الاستنشاق، هذا لا يصح الوضوء أو لا تصح طهارة بهذا العمل، لأنه ما تمضمض ولا استنشق. المفرط أو المفرط الموسوس هو من بالغ وأوغل في المضمضة والاستنشاق حتى خرج عن الحد المشروع. تجد بعض الناس ممن ابتلي بالوسوسة يتعب نفسه، بل ذكر ابن قدامة وغيره، بل لا أقول ابن قدامة احتراما له، بل أنا رأيت بعيني هاتين شابا، كنا في مكة تشرفها الله، فخرج يتوضأ لصلاة الفجر وفقدناه إلى الساعة 7 صباحا لم يرجع، فأخبرت أنه ما زال واقفا أمام مغسلة الماء وقد برزت الجلد في أنامله مع الدعك. لما؟ كل ما غسل تمضمض أجلكم الله أخذ يعيد يعيد يعيد. لما؟ قال أخشى أن تكون ناقصة. هذا مسكين أرضى شيطانه وأسخط ربه عز وجل. والوسواس كما قال شيخ الإسلام نقص في الدين ونقص في العقل. نقص في الدين لأنه كأنه يشترط أو يعلم ربه، ونقص في العقل قال كأنه يجهر بالنية أو يتنطع، يدل على خفة في العقل. إذن هذا العمل المبالغة والغلو خروج عن الحد المشروع وصاحبه آثم. والعجب أن ابن قدامة ذكر أن بعض الناس يمكث في مكان الوضوء حتى يخرج الإمام من صلاة الجماعة. هذه بلوى عافانا الله وإياكم. الصفة المشروعة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم لإخراجه عن المضمضة، وإدخال الماء في الأنف ثم إخراجه استنشاقا واستنفارا. لا غلو لا ابتداع ولا تنطع ولا إفراط، بل اتباع. إلا في حال الصيام فيزيد الإنسان في المضمضة اقتداء لا ابتداء. قال عليه الصلاة والسلام: يا لقيط، أحد الصحابة لقيط بن صبر رضي الله عنه: إذا توضأت فخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن استفدنا أن المضمضة والاستنشاق على أقسام 3، عرفنا الابتداء الغلو والإهمال والاتباع. غسل الوجه يخل بعض الناس إذا غسل صفحة وجهه يترك آخر الوجه دون غسل، إما بداعي العجلة أو الإهمال. والسنة أن الوجه سمي وجها لأن فيه المواجهة، يقال وجه البيت، وجه الجبل، وجه المسجد، المواجهة لك. فتغسل الرأس الوجه من أطراف منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن، إلى التقاء الخدين مع الأذين، غسلا كاملا. طبعا إذا قيل كاملا أي لا غلو تنطع وخروج عن الحد المشروع، بل الحد المشروع. أيضا غسل الذراع. الخطأ ما يكون، قد رأيت بعيني بعض الناس إذا غسل ذراعه يبدأ من أسفل الكف، تقول أغسل كفك، قال لا غسلتها في أول الطهارة، يقال لا، الغسل الأول استقلالا وهذا الغسل تبعا. غسلت يديك في أول الطهارة استقلالا لها. أما إذا قال ربنا: وأيديكم إلى المرافق، يشمل الكف إلى المرفق. أيضا فيما يتعلق بالمرافق جاء حديث عن جابر عند الدارقطني وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. بعض الناس يخل في المرفق، قد يغسل نصف المرفق أو لا يغسله، والسنة أن يعم المرفق بالماء تعميما كاملا. مسح الرأس، لك في الرأس 4 صفات مجملها جاءت به السنة ومن كلام أهل العلم: أن تبدأ من مقدمة الرأس إلى آخره ثم ترجع، هذه واحدة. الثانية عكسها، أن تبدأ بالمؤخرة المقدمة ثم ترجع، وكلاها في الصحيح. الثالثة من مقدمة الرأس إلى آخره بدون رجوع. والرابع عكسها، لكن الأكمل من المقدمة المؤخرة ثم ترجع. المهم وامسحوا برؤوسكم، في هذا رد على من مسح بعض الرأس، مسح مقدم الرأس وترك ما بعده. الخلل في مسح الأذنين كيف يكون؟ بعض الناس قد رأيتهم بعيني يفرك شحمة أذنيه هكذا. السنة مجموع الأحاديث آثار إدخال السبابة برفق في الأذن وإمرار الإبهام من أسفل سقف الأذن إلى أعلى، وامسحوا برؤوسكم، ويشمل ورد الحديث الأذنان من الرأس. قد يقول بعضكم: هل ماء الأذنين يعني إذا مسحت رأسك أمسح الأذنين أو لابد أخذ ماء؟ المسألة سهلة، إن أخذت ماء أو لم تأخذ ماء بكل قول أو بكل رأي أخذ بعض أهل العلم، والأمر في ذلك والحمد لله واسع. غسل القدم، يخطئ الناس في القدم في أمور ثلاثة. أولها فيما بين الأصابع، أنت تعلم رعاك الله أن أصابع القدم متراصة متلاصقة، وفي الغالب أن الماء إذا انساب على سطح القدم قد ما يدخل بين الأصابع، ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام لقيط بن صبرة رضي الله عنه فقال: يا لقيط، إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، يعني ادخل أصبع اليد بين أصابع القدمين حتى الماء يدخل فيما بين القدم أصابع القدم، غالبا يكون جافا. قد يقول قائل: أي أصبع؟ يعني إذا أردت أفرج أصابع قدمي، ما جاء هناك حديث فيما حسب علمي وقراءتي، لكن استحب بعض أهل العلم كالصنعاني أن يخلل أصابع القدمين بالخنصر الأيسر، والأمر سهل في ذلك. الموضع الثاني من الإخلال بالقدم عدم غسل الأعقاب العراقيب خلف القدم، ولهذا في البخاري قال البخاري: باب رفع الصوت بالعلم، ثم ساق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار. يقول الشوكاني: لما رأهم يتوضؤون وأهملوا غسل أعقابهم قال: ويل للأعقاب من النار، لأنها هي التي أهملت. الموضع الثالث بطن القدم، بطن القدم تجد بعض الناس يهتم بغسل سطح القدم، وأما غسل القدم يمر برطوبة يده على تحت القدم، على ظهر القدم، بطن القدم، والسنة أن تغسل باطن القدم كما تغسل ظاهرها بالماء، لا يكفي المسح مع العجلة. إذن نستفيد من هذا أن الغسل، أن الوضوء النبوي هو الإسباغ الكامل، لا خلل ولا غلو، لا نقص ولا زيادة، غسل الكفين غسلا كاملا، وهلم جرى إلى أن يغسل قدميه. ثم مما ينبغي أن يعلم، قد ذكر ابن كثير في تفسيره في سورة الروم، إما في أول السورة أو في آخرها، ذكر حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فلما سلم قال: ما بال أقوام يلبسون علينا صلاتنا، ما بال أقوام لا يحسنون طهارتهم يلبسون علينا صلاتنا. قال ابن كثير فيما أذكر: وفي هذا الحديث سنة غريبة عزيزة، وهي أن الإخلال بالطهارة يؤثر على الخشوع في الصلاة، ليس على الصلاة القاصر على صاحبها بل على صلاة الإمام. الحديث حسنه بعضهم وضعفه بعض، بكل حال الإخلال بالطهارة مما يسبب على الإخلال بالخشوع والخضوع، وكلما كان الإنسان أكمل في طهارته كلما كان أكمل في صلاته. بقي التنشف، ورد حديث عن عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا توضأ خرجت وضوء خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وذكر الحديث إلى قال: فإذا غسل قدميه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا الحديث استحب بعض أهل العلم ترك التنشف، لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنشف بعد وضوئه، ففي شمائل الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان له خرقة، في الترمذي والشمائل كان له خرقة يتنشف، وفي لفظ آخر ينتشف بها بعد وضوئه. فالأمر واضح سهل، إذا كان في برد والماء بارد فتنشفت فلا حرج، والأمر يعود على حسب المصلحة التي تعود عليك دون تقصير في الحكم الشرعي. بعد الطهارة أنتقل للغسل، وأختصر مراعاة للوقت. الغسل من الجنابة، الغسل ينقسم إلى قسمين: غسل كمال وغسل إجزاء. وطالب العلم والمسلم الحريص على الأجر دائما يسعى إلى الكمال، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس في العبادة على أقسام ثلاثة، ذكرهم الله في قوله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قالوا: الظالم لنفسه هو الذي فرط في الواجبات. ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي قال: أفعل ما أوجب الله علي ولا أتكثر من غيره. ومنهم سابق بالخيرات، السابق بالخيرات هو الذي أدى الواجبات على الوجه الشرعي وتكثر من المستحبات. عودا إلى الغسل، الغسل غسلان: غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء أن تعمم بدنك بالماء بعد الجنابة بنية رفع الحدث. قالوا: ولا بد أن يتمضمض ويستنشق خروجا من الخلاف، هذا غسل الإجزاء. غسل الكمال هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها وعن غيرها من أزواج النبي عليه السلام. أولا كان يغسل فرجه، ثانيا يحك يده في الجدار، ما كان عندهم مثل ما عندنا الآن مطهرات، يعني يزيل ما علق بيده الآن بصابون أو مشاكلة، ثم يتوضأ ثالثا وضوءا كاملا، وضوء الصلاة الكامل، ثم رابعا يصب الماء على شق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر، ثم يعمم بدنه كله بالماء. في بعض الروايات: ثم يتنحى جانبا ويغسل قدميه. قالوا: إذا كان الماء يجتمع، يعني إذا كان يغتسل الماء يخوض فيه، الأولى إذا خرج أو يتنحى يغسل قدميه، أما إذا كان الماء ينساب يذهب كما هو الآن فلا حرج إن شاء الله. قالوا: والسنة بعدما يغتسل أن ينفض الماء كما ورد في الحديث، وكان ينفض الماء، نفض الماء أن يسلت الماء سلتا بيده عن بدنه. قالت ميمونة: فأعطيناه خرقة حتى يتنشف بها، فلم يردها، ردها. لو أخذها الآن الإنسان ما في حرج، لكن الأفضل أن يسلت الماء عن بدنه. هذه صفة الوضوء أو الغسل أو غسل الكمال. أما فيما يتعلق بالصلاة أو هذا فيما يتعلق بالطهارة، لعلي أرجع الصلاة إلى الغد إن شاء الله، لأن عندي الآن مشاركة في دورة جامع ابن تيمية، وكنت سألغي هذا اليوم، ولكن إكراما للحضور الأكارم والإخوة الأطايب أقف عند هذا الحد، لأن الطريق بعيد والدورة للصم البكم قد أتوا من أماكن بعيدة، فأخشى أن أؤخرهم عن برنامجهم. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، تقدم في مجلس أمس بعض مسائل الطهارة، واليوم يكون الحديث إن شاء الله تعالى عن بعض مسائل الصلاة. وقبل الحديث عن مسائل الصلاة، رأيت إتماما للفائدة أن أذكر مسائل ثلاث متعلقة بالطهارة حتى تكون الفائدة تامة، وقد نبه عليها أهل العلم. من ضمن المسائل فيما يتعلق بإسباغ الوضوء ما يحصل من بعض الناس من ترك مواضع يسيرة إهمالا منه، وقد مثل أهل العلم من المتقدمين بالخاتم، ومثل بعض المتأخرين بالساعة إذا كان حزامها من جلد قد يكون متصقا بجلد الإنسان بالذراع. فأحيانا يحصل أن الإنسان يتوضأ والخاتم عليه، قد يكون الخاتم يعني متصقا بالجلد، فقد كان بعض السلف يحرك خاتمه حتى يدخل الماء تحته، وقس على هذا ما يكون كالخاتم من جلد الساعة وما شاكلها. أيضا مسألة النوم بعد الوضوء وقبل الصلاة، يحصل أن بعض الناس يذهب مبكرا إلى المسجد، وهذا دليل خير، وبخاصة في صلاة الجمعة، ومن باب الاستطراد يقال إن مما يؤخذ على بعض المسلمين وبخاصة من الصالحين ومن أخصهم بعض طلبة العلم التأخر عن صلاة الجمعة. ذكر بعض الشافعية قال أول ما أحدث الناس من التأخر التأخر عن صلاة الجمعة، ولقد أدركنا الناس في الزمن الأول يذهبون إلى الجوامع بالسرج بعد صلاة الفجر، والآن بعض طلبة العلم لا يأتي إلا قبيل دخول الخطيب أو مع دخول الخطيب أو بعد دخول الخطيب، ولا شك أن هذا من التقصير ومن الضعف. وحتى لا تشعب في الكلام أعود إلى أصل المسألة وهي النوم. قسم العلماء النوم إلى قسمين: نوم يستغرق فيه صاحبه حتى لا يشعر بمن حوله فهذا عليه أن يتوضأ، ونوم لا يستغرق فيه صاحبه استغراقا كليا ويدرك ويشعر بمن حوله لو نبه تنبيها يسيرا فهذا لا يتوضأ. وبهذا الجمع أو بهذا القول تجتمع الأحاديث التي فيها الأمر بإعادة الوضوء، والأحاديث التي كان فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينامون ولا يتوضأون. ورد عن علي رضي الله عنه: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وعن معاوية: من نام فليتوضأ. فهذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث التي فيها أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال وكغيره، الجمع بينها أو بينهما أو بين النصوص: إذا كان النائم مستغرقا يعيد وضوءه، وإذا كان غير مستغرق لا يعيد. وهذا اختيار سماحة الشيخ شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: الوضوء من ماء زمزم، هل يجوز التطهر بماء زمزم؟ نحن نعرف جميعا أن زمزم له فضل. في مسند الطيالسي: ماء زمزم طعام طعم وشفاء السقم. في لفظ آخر: ماء زمزم لما شرب له. وألف أهل العلم رسائل مستقلة في فضل ماء زمزم. الذي يهمنا أن بعض العلماء منع من استعمال ماء زمزم في الطهارة، وبعضهم فصل قال يجوز في الوضوء دون الاستنجاء والغسل، والصحيح جواز ذلك في الأمور كلها. والدليل عموم الأدلة أو عموم النص: فلن تجدوا ماء نكرة، تشمل أي ماء إذا كان طاهر، ماء زمزم أو غير ماء زمزم. ثم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأنا أوصي الإخوة جميعا بأن ينهلون من كتب الراسخين في طلب العلم، واسمعوا يا إخواني إني لكم ناصح ولكم محب وعلى نفسي وعليكم مشفق، نحن بحاجة إلى كبار علمائنا ومن تقدم من علماء السنة إلى قراءة كتبهم وإلى سماع أشرتهم، وإياكم والتزهيد فيهم، إياكم وترك مجالسهم، لا تعضون صابع الندم كما عضها من قبلكم. الكلام يطول على المبحث هذا، لكن أقول لكم لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله استنباط دقيق يقول في ذلك: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قل الماء أو انعدم الماء عن الصحابة، عندما سأل رجل لما لم تصلي معنا، قال يا رسول الله أجنبت ولا ماء، فأرسل صحابيين فوجد امرأة مشركة معها مزادة فأتيا بها، وجاءت المرأة معهم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ففاض الماء بين أصابعه الشريفة، فاستقوا وسقوا، فأخذ بعض الماء فتوضأ، وبعضهم فاغتسل، وبعضهم فكذا. فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا الماء الذي نبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كزمزم في الفضل فهو ماذا؟ أفضل منه. ومع هذا جاز الاغتسال، جاز التوضؤ، جاز به كل شيء، وعليه فلا حرج من الوضوء والاغتسال بماء زمزم. بهذا أكتفي عند أمر أو مسائل الطهارة. وصف الصلاة: الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أفضل الصلاة ما كان المصلي محاكيا فيها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء مالك بن حويرث فيما أخرجه البخاري قال: قدمنا ونحن شببة متقاربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رحيما شفيقا، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية في أول كتابه أن رجلا ساخرا كان يقول: ما حدثنا، ما أخبرنا، ما أنبأنا. فقال له أحد المحدثين، نسيت اسمه إلا أن يكون أحمد بن أبي الحواري، قال: ماذا تقول إذا كبرت في صلاتك؟ ما السنة المأثورة إذا كبرت في صلاتك؟ قال: لا أدري. قال: ما السنة في دعاء الركوع وتعظيم الرب في الركوع أن تقول؟ قال: لا أدري. قال: ما السنة في صيغ التشهد؟ قال: لا أدري. فقال: أنت أحق أن تسخر من نفسك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ضبط الصلاة: إن الرجل ليصلي الصلاة ليكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا إلى أن قال: إلا عشرها. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجلين ليقفان في الصف جنبا إلى جنب، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ولهذا حرص سلفنا الصالح على أمرين: التبكير إلى الصلاة، وصفة ومحاكاة الصلاة النبوية. أما التبكير إلى الصلاة فيكفي أن أذكر لكم بعض الآثار علها أن تشحذ همة المتكلم والسامعين. في كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رحمه الله تعالى يروي عن محمد بن سماعة أنه قال: والله لم تفتني جماعة في صلاة إلا مرة واحدة، كنت مشغولا بدفن أمي في قبرها. والآخر يقول: منذ أن بلغت الحلم لم تفتني تكبيرة إحرام مع الإمام. وسعيد ابن المسيب، يقال المسيب ويقال المسيب، ولعل الصحيح أنه المسيب من باب اسم الفاعل وليس اسم المفعول المسيب، وهناك أدلة ثلاثة في ترجيح أنه المسيب. الشاهد يقول: لم تفتني الجماعة 40 سنة، أو قيل عنه لم تفته الجماعة 40 سنة، 20 سنة نصفها لم يرى أقفية الناس، يعني كان في الصف الأول، وأما 20 الأخرى فكان ثقل به مرض وكذا، فكان يصلي في الصف الثاني أو الثالث. وهذا الأمر ليس بمستحيل. أخبرني بعض الصالحين قال إنه أدرك والده وشهد له معارفه، قالوا: بلغ أو أقمنا وصاحبناه 40 سنة لم نذكر أنه قام مرة يقضي ركعة من صلاة جماعة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. فشاهد المقال أن الإنسان متى ما حرص على التبكير إلى الصلاة جاءته الخيرات من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فينبغي أن نعنى بهذا ويعاب على بعض طلبة العلم كذا على بعض الصالحين أن التأخر عن الصلاة كان طبعا له أو لا يزال طبعا له. ولهذا قال بعض السلف، كان من حرص بعض السلف كما في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب، قال كان إبراهيم نجارا وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء ما ردها رمها ثم ذهب إلى المسجد. والآن ترون أن بعض الناس لا تفوته دعوة طعام لغداء أو عشاء، بل قد يكون أول الحاضرين وقد يكون آخر المنصرفين، لكن في أمر الصلاة تفريط وإهمال، وهذا من التناقض ولا ينبغي. بل على طالب العلم أن يكون قدوة، كما قال الأجري في كتابه القيم أخلاق حملة القرآن، ينبغي لطالب العلم أن يمشي بعلم وأن يضحك بعلم وأن يجلس بعلم، أن يكون في كل شؤونه على علم وعلى بصيرة. وأولى البصيرة أن يكون قدوة فعلية قولية. الصلاة بعد الكلام عن التبكير عليها، وصف الصلاة باختصار: التكبير في الصلاة على أقسام ثلاثة. عندنا التكبير ورفع اليدين، كان صلى الله عليه وسلم يكبر أحيانا يرفع يديه أحيانا بعد التكبير وقبل التكبير ومع التكبير، يعني رفع اليدين تارة يكون قبل التكبير وتارة مصاحبا له وتارة بعده. وأستميحكم عذرا في بيان قاعدة أو بيان أمر نبه عليه العلم: السنن تأتي على أنواع، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يقول أهل العلم إذا جاءت السنة بأكثر وجه فينبغي أن يعمل بهذا تارة ويعمل بهذا تارة. فإذا كان أحد الوجوه هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يغلب على غيره. لماذا؟ قالوا في إحياء السنن فائدتان، بل قال بعضهم ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: حتى لا يبقى شيء من السنة مهجورا. الفائدة الثانية: أن يكون الإنسان محيا لسنة يكون أجر من عمل بها له. فأنت إذا طبقت سنة غريبة تخفى على بعض الناس ثم حاكاك فيها واتبع فعلك فعلك لك أجره. والأمر الثالث: أن يزيل الإنسان ما قد يكون عادة. على سبيل المثال التسبيح بعد أدبار الصلوات، جاء له أكثر من صيغة، أكثر من الأعداد تختلف. مرة كان يسبح 33، والحمد كذلك، والتكبير كذلك، ثم يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره. هذا في الصحيحين. وتارة كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وتارة كان يسبح 33 ويحمد كذلك ويجعل التكبير 34 كأذكار النوم، وفي الصيغة 4 و5 و6. فالمقصد من ذلك أن طالب العلم قدوة متحركة، قدوة يراه الناس، فينبغي أن يعمل أحيانا بهذا، بشرط أن لا يكون في ذلك تنفير للناس. لأن بعض الناس قد ما يتقبل منك السنة الجديدة التي يجهلها، لكن بالتوطئة وتعليم الناس تلك الساعة يعني يعرف الناس ذلك. رفع اليدين جاءت روايتان، أظن الصحابي سهل بن سعد فيما يحضرون، مرة قال الراوي يجعل يديه عند فروع أذنيه، ومرة قال عند كتفيه. جمعوا بينهما أن يكون أسفل الكف عند الأذنين وأطراف الأصابع عند أسفل الأذنين. رفع اليدين، متى يرفع اليدين المصلي أو متى يرفع المصلي يديه عند التكبير؟ تكبيرات الانتقال السنة أن يحافظ على أربعة مواضع يرفع يديه فيها، وأما بقية المواضع فقد جاء فيها التكبير لكن ليس دوما بل أحيانا. والصحابة رضي الله عنهم في دقة النقل والأمانة يقولون وكان أحيانا يرفع يديه في هذا التكبير. يفهم من هذا أنه غالبا أو في أحيان كثيرة لا يرفع يديه، فجاءت أربعة مواضع كان يحافظ عليها، حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يقول لم يرفع يديه إلا في أربعة مواضع، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فالمواضع الأربعة التي يرفع المصلي يحافظ المصلي على رفع اليدين فيها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذه أربعة مواضع. بقية المواضع الرفع من السجود النزول للسجود جاءت أحاديث متفرقة. لماذا قلت متفرقة؟ لأنه جاء حديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن جاء رفع اليدين في روايات متفرقة. بعض الصحابة روى قال وكان إذا رفع من السجدة الأولى رفع يديه، وقال بعضهم كان إذا أراد أو قام من الركعة الثالثة للرابعة رفع يديه. إذن ترفع اليدان في جميع تكبيرات الانتقال، لكن في المواضع الأربعة المداومة للسنة النبوية الثابتة، أما في غيرها فأحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع. الأصابع لها ثلاث هيئات: الضم والتفريج وأن تكون بين بين. قالوا أن تكون بين على سجيتها عند تكبيرات الانتقال، تبقى الأصابع لا يفرج ولا يضم طبيعية. والقاعدة أن الإنسان يفعل الشيء على سجيته إلا إذا جاء الشرع ينقله عن السجية إلى شيء آخر أمثل على ذلك. لماذا التلاوة لها ترتيل معين أو كلامنا فيها يكون مرتلا؟ جاء النص ورتل القرآن ترتيلا. الأذان لماذا جاء فيه الترسل؟ جاء النص إذا أذنت فترسل، وإن كان في السند مقال لكنه شواهد. الإقامة لماذا يعجل فيها المقيم؟ لو أن إنسان تكلم وأسرع في الإقامة قلنا لماذا تعجل في كلامك، لكن الإقامة جاء النص فيها وإذا أقمت فاحذر. أما الكلام العادي فتتكلم لا تمد ولا تمط ولا تتكلف ولا تعجل، بل تتكلم كلاما عاديا. فإذن القاعدة أن النص إذا جاء في شيء أن يكون الإنسان على سجيته. ولهذا لما بالغ بعضهم في المد في التجويد في القراءات في قراءة حمزة بالغ فيها، نقده الإمام أحمد فقال تكلف أو تنطع، فقال يا إمام كأنه يناقشه، فقال أحمد رحمه الله ما اسمك أنت؟ قال أنا محمد. قال لو قال قائل يا محمد ماذا تقول؟ قال أكره ذلك. قال إذن اكره هذا، يعني التكلف الزائد. ولهذا بعضهم يأخذ على بعض ما قاله الجزري والتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. قالوا التجويد هنا إخراج الحروف من مخارجها بلا تكلف ولا تنطع. الشاهد أن رفع اليد الأصابع في الصلاة تكون بين بين في تكبيرات الانتقال ويضمها عند السجود، وأما التفريج فيكون متى؟ إذا وضع يديه على ركبتيه عند الركوع جاء النص ويفرج بين أصابعه. إقامة الصلب في الصلاة، الصلب هو الظهر، ويقام طبعا بدها في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس، وهي أربعة مواضع بالإجمال وعشرة بالتفصيل. في القيام هيئتان للصلب، هيئة على السنة وهيئة مخالفة للسنة. بعض الإنسان إذا قام في صلاته يكون ظهره متقدما، يعني يدري بظهره، والسنة أن يكون الظهر متساويا صلب. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع ولا في السجود. إذن القيام يكون الظهر مستقيما، أما أن يتقدم بظهره كأنه يعني في حدبة فهذا خلاف السنة. وفي الركوع ثلاث هيئات: الأولى أن يكون كالأحدب، لاحظ الظهر الآن هكذا يكون كالأحدب وهذا خلاف السنة. والثانية أن يبالغ في إنزال ظهره، والسنة أن يكون ظهره متساوي، يعني كما يقولون في علم الهندسة والرياضيات زاوية قائمة 90 درجة. تقول عائشة رضي الله عنها: لو وضع الإناء على ظهره عليه السلام ما تدفق لاستواء ظهره. إذن هذه ثلاث هيئات. الرأس في الركوع، يقول الصحابي: لم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني لم ما هكذا ظهره، ما نزل رأسه ولا رفعه، بل جعله متساويا على استقامة الظهر. هذه ثلاث هيئات. في السجود كالركوع ثلاث هيئات: بعضهم يمد ظهره مدا مبالغا فيه، وبعضهم يجمع نفسه، والسنة هي السترة، أن تجعل مقياس السترة أن تجعل بينك وبين السترة ممرشات. نحن نعرف جميعا أن السترة السنة في بعدها 3 أذرع، بذراع الشخص لنفسه، كل واحد ذراعه، طبعا الذراع مقداره تقريبا 0.5 متر، فتكون السترة عنك 1.5 متر وكل بذراعه. ضع رأسك قبل السترة بمقدار ممرشات، يعني 30 سنتي أو أقل قريبا، فبهذا تضبط أو تحكم السنة. والسنة كلها بركة، من حرص عليها وفق إلى المحاكاة النبوية. فمد الظهر مبالغة هذا تكلف وتنطع، وجمع البدن في السجود كتلة لحم مجتمعة أيضا خلاف السنة. والسنة الوسط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. إذن ثلاث هيئات كالركوع، فثلاثان في القيام وثلاث في الركوع وثلاث سجود، فهذه كم؟ 8. بقي 2 في الجلوس، جلوس التشهد أو جلوس بين السجدتين. نفس القيام، بعض الناس إذا جلس التشهد كأنه مسن يقدم ظهره، والسنة يبقى الظهر مستقيما. فهذه 10 مواضع لإقامة الصلب. أيضا فيما يتعلق بالصلاة، في مسألة جلسة الاستراحة، هي سنة ليست خاصة بالكبير، بعض الفقهاء يقول هي خاصة بالكبير، والصحيح أنها تشمل الكبير والصغير، لأن مالك بن الحويرث كان شابا ومعه شباب، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل لهم إلا جلسة الاستراحة. الاستراحة هي جلسة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، ليس لها ذكر، بل هي جلسة يسيرة ينهض عقبها. يخطي بعض الأئمة فيطبق جلسة الاستراحة فيترتب عليه الإخلال بصلاة الجماعة. مثال ذلك: يرفع من السجود الثاني الركعة الأولى، هو سيجلس، فيقول الله أكبر، العامة ما يدرون عن الشهادة فيقومون. رأيت الشيخ بن باز رحمه الله إذا أراد أن يكبر يرفع من السجدة الثانية ثم يتأهب القيام يعتدل يستريح يسيرا، ثم إذا قام قال الله أكبر حتى لا يقع المأمومون في مسابقته. أيضا ورد الحديث عند ابن خزيمة عن عائشة وغيره أنه كان يضم عاقبيه في السجود، يجعل أصابع قدميه تجاه القبلة ويضم عاقبيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت يدي فإذا هو ضام عاقبيه يقول، فذكرت صفة الدعاء والسجود. هناك صيغ للسلام من الصلاة، وهذا يا أخواني من باب السنن المتنوعة، يفعله الإنسان في بيته إذا صلى منفردا أو صلى بطلبة علم أو أخبر جماعته، من باب إحياء السنن. ورد في صيغ السلام 5 صيغ، وزاد بعضهم إلى 6. الصيغة الأولى أن يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، وهذه في مسلم وهي الصيغة المشهورة الآن في المساجد. الصيغة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن اليمين ومثلها عن الشمال، هذه في سنن أبي داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه. الصيغة الثالثة أيضا في أبي داود عن وائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله. الصيغة الرابعة: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن شماله السلام عليكم. والصيغة الخامسة قبل الأخيرة في النساء: السلام عليكم السلام عليكم، يمينا وشمالا. والصيغة السادسة ذكر ابن القيم في الزاد عن عائشة عند ابن ماجة: السلام عليكم مرة واحدة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 3 سنن تركهن الناس: السلام في الفريضة كالسلام في الجنازة. وذكر أمرين اثنين أيضا: قضية الطمأنينة. وما الطمأنينة؟ هذه أمر معروف لا داعي الكلام فيه. في هناك أفعال، عفوا، وضع اليدين عندما يكبر للإحرام. الناس على 4 أقسام: بعضهم يضع يمينه على شماله تحت سرته وعلى سرته، والنوع الثاني لعلكم ترون في بعض الإخوان من الوافدين يضعها على ماذا؟ على قلبه. وبعضهم يسدل يديه. هذه 3 صفات. أما الصفة الأولى، وضع الكف على الكف تحت السرة، فهذا أثر عن علي، أظن ورد مرفوعا: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة أو على السرة. هذا الحديث له طرق ولكنه ضعيف. قد يقول أحدكم: أليست كثرة الطرق ترفع الحديث؟ الجواب نعم، لكن أهل العلم كابن الصلاح وغيره ذكروا قيدين تمنع من رفع الحديث. القيد الأول: أن يكون الضعف شديدا. هذا طريق موضوع، هذا طريق منكر، هذا طريق كذابون، ما يرتقي. والقيد الثاني: ألا تكون الطرق تدور على راوي واحد. وهذا الحديث من هذا القبيل، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي والدارقطني، كل هؤلاء طرقهم تجتمع في رجل اسمه عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي. وأما من وضع يديه على قلبه فليس له دليل إلا تعليل بأنه أخشع من القلب، وهذا التعليل عليل والإسدال منهي عنه. إذن يبقى ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمر الناس وكذا أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. جاء التحديد بوضع اليمين على الشمال، لكن في أي موضع؟ جاء عند ابن خزيمة وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله، في لفظ آخر كان يشد بها، إما هكذا وضع وإما شد على صدره، والصدر من عظم الترقوة إلى آخر تقوس أو أول تقوس القفص الصدري. والأمر سنة. بعض الناس قد يقول أنا ما أرى هذا الحديث، سأضع يميني على شمالي على آخر صدري تحت صدري. الأمر سنة، لكن الأفضل أن يكون طالب العلم متميزا. هذا فيما يتعلق بوضع اليدين، وأنا قد ما أرتب الكلام لكن من يسمعني يشفع لي أنهم طلبة علم. يسأل بعضهم عن الإشارة بالسبابة. الإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة أنا أذكر لكم تفصيلا فيها دقيقة، يعني لعل إن شاء الله يكون مستوفيا. لها ثلاثة مواضع وأربع هيئات. أما مواضعها في التشهد الأول وفي التشهد الأخير وبين السجدتين. أما التشهد الأول والأخير ففي صحيح مسلم، لا إشكال في ذلك. وأما بين السجدتين ففي مسند الإمام أحمد، والرواية الشاذة. من اللطائف أخبرني الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله قال تناقشت مع الشيخ محمد بن عثيمين في الحرم المكي قديما، هل السنة الإشارة بالسبابة بين السجدتين أو لا؟ فاختلفنا، فدخل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فصلى وأتينا فوق رأسه، فلما جلس لم يشر بسبابته. وهنا فائدة حرص طلبة العلم على الأخذ من كبار علمائهم. الشاهد أن بين السجدتين رواية شاذة. أما هيئات السبابة ورد أنه يحنيها عند البيهقي في السنة الكبرى لكن فيها ضعف، ورد أنه يحلق بها وفيها ضعف أيضا، ورد روايتان أنه ينصبها نصبا من أول التشهد إلى آخره وأنه يحركها، والتحريك صحيح والذي قبله أصح. فالأمر والحمد لله يسير. السلام في الصلاة، بعض الناس إذا سلم سلاما خفيفا، والسنة أن يسلم تسليما حتى يرى أو يرى بياض خده. قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يعني يرى بياض خده الأيمن والأيسر من المبالغة في الالتفات. بعض الناس لا، مجرد التفات يسير. أختم الكلام بالأفعال المنهي عنها في الصلاة. الأفعال المنهي عنها في الصلاة عقد لها الفقهاء أبوابا وجمعها بعضهم في ستة، وأذكر أن الصنعاني نظمها فقال إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفيضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. هذه ستة. قال الصنعاني وزدنا كتذبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة. نقر الغراب العجلة في الصلاة، يعني بعض الناس ينقر الصلاة نقرا. وبروك البعير أن يقدم ركبتيه قبل يديه في السجود، والخلاف مشهور هل يقدم يديه أو ركبتيه، ولعل تقديم اليدين فيه أدلة ثلاثة. الأول أصل الحديث وليس مقلوبا خلافا لما قال المقيم كما قال أهل العلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. والثاني قول أبي إسحاق السبيع من التابعين: أدركنا الناس منذ 70 سنة. من الناس؟ كبار التابعين وصغار الصحابة، وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم في السجود. والثالث ما أثر عن بعض الصحابة أظن ابن عمر أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه. أما البسط كلب ذراعيه في السجود، هكذا بعض الناس يبسط ذراعيه، والسنة يضع كفيه ويرفع ذراعيه جافي بين جنبيه أو عضديه. وأذناب خيل، أذناب الخيل كانوا إذا سلموا في الصلاة أيديهم على أفخاذهم، فكان إذا سلم يمين هكذا فعل بيده ثم ردها. والآن بعض الناس عن حسن نية يحرك يده، والسنة عدم التحريك. وتصويب الرأس كما قلت لكم في الركوع لا يرفع رأسه، أو بل يكون الرأس على مساره العادي إلى آخر ما قال رحمه الله. أختم الكلام، أن عندي محاضرة عند الصم في جامع ابن تيمية، وقبل أن أودع الإخوة الأكارم الأطايب أوصيهم وصية من أخ محب إلى إخوة أفاضل. أيها الأكارم، نحن في هذا الوقت ودائما نحتاج إلى أن تكون صحوتنا على علم شرعي، وأن يكون تناصحنا على ضوء العلم الشرعي، وأن نحب الناس لأوصافهم لا لأشخاصهم، لأن ربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ما قال من عربي ولا عجمي ولا من يسار جنوب أو شمال أو وسط أو نجد أو مشاكلها. أن نحب المرء لله، وأن نتناصح فيما يصلح ديننا ودنيانا، والعلم الشرعي هو الذي سيقودنا إلى بر الأمان. أيها الأكارم، الأوضاع الأخيرة كشفت أشياء كثيرة، فلا نحكم عواطفنا ولا انفعالاتنا ولا حماساتنا، بل أنت تعلم رعاك الله أنك مسؤول عما تقول وتفعل. تارة قد تضحك وتؤجر على الضحك، وتارة قد يحرم الضحك، وتارة لا أجر ولا وزر. فمن ضحك ساخرا من جنسية أو قبيلة أو إقليم أو ازدراء هذا آثم، ومن ضحك من باب إدخال السرور على إخوانه فهذا مأجور، ومن ضحك مجردا لسماع طرفة مشاكلها فمباح. كذلك الغضب، قد تغضب وتؤجر، قد تغضب وتؤزر، وقد تغضب ولا أجر ولا وزر. قل مثل هذا في البكاء، من بكى من خشية الله أجره عظيم، ومن بكى اعتراضا على قضاء الله وقدره تسخطا وزره عظيم، ومن بكى ألما لا أجر ولا وزر. إذا سلم للمحاذير الشرعية ولم يكن بكاءه قربة، فالشاهد أيها الأكارم لا يعني يتصرف أحدنا أو يقول أو يؤيد فعلا أو ينصره أو يخالف من خالفه بقصد القناعة العاطفة الجياشة، لأنك الآن تقول هذا يرضي الله تعالى. السؤال كيف يتجرأ أحد أن يغضب من أمر وينكر على من أنكره؟ فإذا سألت لماذا تغضب إذا أنكرنا هذا الحدث؟ تعده جهادا؟ تعده غيرة؟ أسألك بالله، غضبك هذا وتشجيعك لهذه الأعمال الله يأمر بها؟ الله يرضى بها؟ كيف تتجرأ تقول نعم؟ يا أخي القول على غير العلم كما قال ابن القيم أشد من الشرك. فيا إخوان، من أسباب الحرمان من التوفيق الإلهي لا في خشوع الصلاة ولا في لذة العبادة والتلاوة ولا في الفهم ولا في الحفظ ولا في محبة الناس، من أسباب عدم التوفيق القول على الله بغير علم والجرأة على الأحكام الشرعية. إذا أحب شيئا دافع عنه بدون أن يسأل هل هذا العمل يجوز شرعا، بدون أن يسأل. فإذا سمع من ينكره اتهمه وطعن في نياته. لا تعصي الله فيمن عصى الله فيك، ولكن أطع الله فيمن عصى الله فيك. فيا أيها الأكارم، أنتم طلبة علم والأمة تأخذ عنكم، ورب العالمين حكيم عليم. إذا علم سريرة عبدي أنها حسنة زاده حسن توفيقا، وإن كانت الأخرى فلا يجني جان إلا على نفسه. وفق الله جميعا لكل خير. هذا أنا مزقتها سهوا، وهو سأل عن سجود السهو فمعذرة. نعم، ورد سجود السهو فيه رسائل مستقلة، أنا لا يحضرني أحكامه كلها، لا أفهمها كلها، ولكن الذي أعرف أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة بعد السلام، وليس له ذكر معين. بعض الناس يخص سجود السهو بدعاء فيقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إذا كان يعتقد أن هذا له أصل فهذه بدعة. بل السنة أما السجود فادعوا، يشمل التلاوة والسهو والشكر وغيره، لكن جاء للتلاوة دعاء فيخص به. وأما السجود فيكون قبل السلام تارة وبعد السلام تارة، متى؟ حالات، إذا نقص ركعة من الصلاة أو أكثر فيكون بعد السلام السجود، فإذا سلم عن زيادة ونبهوه كخبر ابن مسعود يكون بعد السلام. أما إذا شك ونبه في الصلاة فيكون قبل السلام. والذي يطمئن ما ذكره جد شيخ الإسلام أبو البركات، يقول كل السجود يجوز سواء كان قبل أو بعد، ولكن الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل. وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع. طبعا هذا يقول بعض الناس قد لا يستطيع أن يسوي ظهره، الأمر سنة يا أخوان، ومن كان مريضا أو فيه عذر فلا حرج، لكن القصد أن تكون أنت يا طالب العلم على السنة. إذا كان الرجل قد قال التشهد ولم يعقله يفهمه فهل يعيد؟ لا تعيد، لأن يعني هذا قد يكون مضرب أو باب للوسوسة. يقول الشيخ بن باز رحمه الله يقول الصحيح أن يضع ركبتيه قبل اليدين. نعم، هذا قول الشيخ عبد العزيز، وفي أقوال أخرى، والمسألة الحمد لله ما تحتاج إلى هذا. الإقامة مشروعة إذا صلى المصلي الفريضة منفردا، وماذا عليه؟ نعم، ورد حديث إذا أذنت، إذا حديث مسيء صلاته، إذا توضأت فأقم فتشهد ثم أقم، رواه الرافعي. يقول في هذا الحديث جواز الأذان المنفرد والإقامة، وكان ابن مسعود وغيره إذا فاتت الصلاة أذن وأقام. إذا لم يحدث الإنقاء بالاستنشاق ثلاثا، هذا عاد يعود للشخص، إذا كان يشعر أنه ماكت يعني بحاجة لزيادة فنعم، لكن لا يكون هذا تنطعا أو وسوسة. يقول ما صفة الإقعاء التي رواها مسلم؟ الإقعاء بين سجدتين، ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذا في مسلم. رأى رجل ابن عباس قد أقعى فقال يا ابن عباس إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الإقعاء المنهي عنه أن تفعل هذا الفعل في غير الجلوس بين السجدتين، أو الإقعاء الآخر أن تفرج قدميك وتجلس بينهما. بعد الرفع من الركوع هل يجوز إسبال يدين؟ لا، السنة أن تردها إلى موضعها قبل الركوع استصحابا للحال. ما الأفضل في الأذان؟ الجمع بين التكبيرات مثل الله أكبر الله أكبر ثم يقف قليلا أن يجمعها. ورد عن عمر أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، قالوا هنا سنية أن المؤذن يجمع، لكن يقول أقرب للسنة الترسل، كل جملة وحدها الله أكبر الله أكبر. ثم يا أيها الأكارم، في بعض الأمور الخلافية ما توجب النزاع، الأمر فيها متسع، لكن السؤال ما الأفضل؟ هل من الممكن أن تعطينا الطريقة المناسبة للقراءة، وما الكتب التي تنصح بقراءتها، وما الإسرائيليات؟ الإسرائيليات جمع مفردها إسرائيلية، وهي نسبة إلى يعقوب عليه السلام المسمى بإسرائيل، وهي أخبار رويت كتب التفاسير كتب الوعظ والرقائق، وتأتي في العقائد تأتي في الأحكام سلوكيات. وأدلك على كتاب ابن كثير، وهناك من أفردها وأحسن الكلام فيها، وهو الدكتور الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه القيم الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. أقف عند هذا الحد، وأوصي الإخوان مرة ونفسي ومرات أن نحرص يا أيها الأكارم على طلب العلم من أهله، وأن نسخر أوقاتنا في طلب العلم. يا أيها الأكارم، بعض كثير من الأخوان تأسف على عمره وندم على سنوات ضاعت من عمره، وأصبح عاميا بعد أن كان صغار طلابه وإخوانه يعني يلعبون في الشوارع فرفعهم الله عليه. لما؟ لأنهم استغلوا أوقاتهم وحفظوا أوقاتهم. فيا أيها الأكارم نحن بحاجة إلى طلب العلم. يقول بعض الناس تريدني أعتكف في الدروس وأترك الدعوة؟ لا خير ولا بركة ولا فضل بل إثم ووزر على من دعا الناس بلا علم شرعي. إذا ما كان عندك قدرة على حضور الدروس فلا تفعل إلا باستفتاء شرعي. عندنا هذا الشاب شاعر وهذا خطيب وهذا متكلم وهذا كاتب كلهم على ثغر، لكن نقول تعال يا شاعر وأنت يا خطيب وأنت يا متكلم وأنت يا كاتب، أنتم تقولون بأنكم لا تقدرون على حضور الدروس لمشاغل أنتم وشأنكم، ولكن أنت يا شاعر لا تلقي قصيدة أو تنشرها أو تقوم بنشرها إلا بعد سؤال أهل العلم، وأنت يا كاتب لا تقوم بنشر مقال إلا بعد سؤال أهل العلم. هذا هو القصد، لكن أنا قصدي من لازم الدروس والحلقات أوصيكم بالتأصيل الشرعي، الرجوع إلى كبار المشايخ وبخاصة سماحة الشيخ بن باز بن عثيمين بن فوزان الألباني رحمه الله تعالى. هؤلاء من الأموات، الفوزان من الأحياء، ومن معنا المشايخ الكبار، لكن بعض الإخوة عنده قراءة يقرأ وعنده نفس قراءة لكن مسكين ما يحصل شيئا لأنه ما سلك الطريق المشروع، يعني لا مؤاخذة الكتب الثقافية الفكرية يقرأ 1000 كتاب ما تعطي فائدة تأصيلية، يعني فوائد عامة، لكن طالب العلم إذا أصل نفسه على كتب السنة كتب أهل أئمة الحديث يشعر بلذة العلم، العبادة، التلاوة، يجعل الله لكلامه قبول. انظر الشيخ بن باز يا أخواني كيف نشر الله القبول والعلم من فوزان العثيمين، أين علمهم؟ كله محصور كتب الصحاح والسنن وأئمة الدعوة وشيخ الإسلام وأهل السنة. أما التوسع والتوغل بدون بصيرة هذا قد يضيع أوقاتنا. أطلت عليكم وأنتم أدرى مني بما أقول، وفق الله جميع، صلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,065.